أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشرط الخامس من شروط المحال أو الموضوع: اشتراط الملكية الطلقة. هذا الشرط عبر عنه الفقه الإسلامي بعنوان الملكية الطلقة. نفس الشرط أيضا وارد في الفقه الوضعي القانون المدني بعنوان وتعبير آخر، تعبير أن إمكان التعامل مع ذلك المحل، أو أن يكون ذلك المحل من الأشياء الداخلة في التعامل بين الناس. وهذا التعبير القانوني المدني لا يخلو من نقص ظاهر، وهو أنه إمكان التعامل أو الدخول في الأشياء التي يتعامل بينها فيما يتعامل فيها الناس عبارة أخرى عن صوت واضح. الشرط الخامس من الشروط من شروط الموضوع أو العوضين أن يكون المال أو العوض ملكا طلقا. هذا التعبير تعبير الفقه الإسلامي. في القوانين الوضعية أيضا يوجد نفس الشرطية لكن بعنوان آخر وتعبير آخر، يعبرون عنه بأنه لا بد أن يكون المحل مما يمكن التعامل فيه أو مما يتعامل به الناس. وهذا التعبير الغرب القانوني المدني ناقص، لأن أخذ هذا الخصوصية وهي أن هذا الشيء يكون مما يتعامل به الناس عبارة أخرى عن أخذ العقد في موضوع العقد، يعني ما يتعاقد عليه الناس، لأن المقصود بالتعامل التعاقد، ما يتعاقد عليه الناس ويعقدون عليه شرط في العقد، هذا لا معنى له، قضية بشرط المحمود. بخلاف التعبير الوارد في الفقه الإسلامي فإنه أكثر تحديدا لهذه الشرطية، وأن الشرط في العقد أو في البيع في العوضين أن يكونا مملوكين ملكية طلقة. ومن هنا نحن أيضا جعلنا العنوان الوارد في الفقه الإسلامي: اشتراط الملكية الطلقة في المحال. وهذه الشرطية تنحل بحسب الحقيقة إلى شرطيتين. الشرطية الأولى أن يكون هذا الموضوع للعاقد، محل العاقد، ملكا على الأقل في باب العقود المالية، العقود المتعلقة بباب الأموال يشترط أن يكون هذا ملكا. والشرط الثاني أن تكون ملكيته طلقة، أي لا يكون من قبيل المال المرهون مثلا أو المال المفلس، الملكية تكون طلقة. فإذا ترجع بحسب الحقيقة هذه الشرطيات ترجع إلى شرطيتين، ولا بد من البحث عن كل منهما بحثا مستقلا. أما الشرطية الأولى وهي اشتراط الملكية، فقد ذكره أكثر الفقهاء في كتبهم الفقهية، قالوا يشترط في موضوع العقد في العوضين في محل العقد أن يكون ملكا، وأرادوا به كما ذكر الشيخ قدس سره في المكاسب، فرعوا على هذه الشرطية بطلان البيع والعقد، عقود المعاوضة والمعاوضات على المباحات والأموال التي لا تكون ملكا لأحد، كالطير في السماء أو السمك في الماء المباحات التي لا تكون بعد مملوكة بل تكون أموالا سائبة لا مالك لها، أو مما لا تدخل لم تدخل بعد في ملك أحدين، أو مما لا يمكن أن تدخل من قبيل كثير من الثروات التي لا يمكن تسخيرها أصلا موجودة كأشعة الشمس مثلا، هكذا يمثلون لها. هذه الأموال التي لا تكون داخلة تحت حيازة ومملوكية شخص لا يصح العقد عليها، فلا يصح بيع السمك في الماء أو الطير في الهواء قبل التملك بالحيازة لها. فبهذه الشرطية أرادوا أن يخرجوا هذا المورد. وأيضا بعض الأموال التي يقال بأنها مثلا أرادوا أن يخرجوا من قبيل أراضي الخراج، مثلا الأرض الخراجية التي هي ليست ملكا، طبعا الأرض الخراجية ملك، المالك ليس هو الفرد، وإلا بهذا القيد لا يخرج الأرض الخراجية. واستدلوا على هذه الشرطية بأدلة عديدة، منها روايات لا بيع إلا في ملك التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية لا بيع إلا في ملك، ومنها روايات النهي عن بيع ما ليس عندك. أيضا استدل بعضهم بهذه الروايات على أنه من دون ملك، يشترط الملكية إذن عندك أي ما تملكه، لا تبع ما لا تملكه. وكذلك روايات النهي عن شراء ما لا يملكه البايع إلا برضا البايع إلا برضا المالك لذلك المال. واستدل أيضا ثالثا بأن بذل المال بإزاء هذه الأمور التي لا تكون مملوكة يكون من الأكل بالباطل، أكلا للمال بالباطل، فيكون مشمولا آية المباركة للنهي في لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيكون باطلا لا محالة. واستدل رابعة بأن المعاملة في لعل المرزا هكذا استدل، أن المعاملة والعقد والبيع والمعاوضة في مثل هذه الموارد سفهية عقلائيا، والعقلاء لا يقدمون على دفع مال بإزاء الطير في الهواء والسمك في الماء، وإنما يقدمون عليها حينما يكون في اليد، أما وهو بعد غير مملوكين هذه معاملة سفهية فتكون باطلة. هذه الاستدلالات كلها غير تامة، أما الأول وهو الاستدلال بلا بيع إلا في ميل، لأن هذه الرواية النبوية لم تتم سنداً، نقلها في المستدرك وتقدم فيما سبق البحث عن سندها كتاب الغوالي، لعله غوالي مرسلة نبوية. مضافا إلى أننا قلنا في شروط المتعاقدين أو شروط الأهلية هناك أنه يحتمل أن يكون المقصود من الملك ملك البيع، أي السلطنة على والولاية على البيع على العقد، لا ملك المال المبيع. فرق بين أن يكون المقصود بيع لا بيع إلا في ملك، يعني يكون المبيع مملوكا، لا بد أن يكون المبيع مملوكا إذن فلا يصح بيع ما ليس مملوكا، أو أن يكون لا بيع إلا في ملك يعني إلا من يملك البيع له الولاية على البيع كالمالك والولي ونحو ذلك والوكيل، فيكون مفاد النهي حينئذن شرطية الولاية على التمليك وملك التمليك لا ملك المال المبيع. والرواية على الأقل مرددة بين المعنيين مجملة من هذه الناحية، فلا يمكن أن يستدل به على المطلب الأول، والاستدلال في المقام متوقف على استظهار المعنى الأول، وهو أن يكون مراد من الملك في ملك، أي لا بد أن يكون المبيع مملوكا، فإذا لم يكن المبيع مملوكا لا يصح البيع فيه. مضافا إلى وروده في البيع لا في كل معاوضة وعقد لا بيع. الوجه الثاني الذي استدل به روايات النهي عن التمسك ببعض الروايات الخاصة الأخرى التامة سندان، تقدمت في بعض الأبحاث السابقة أيضا غير تامة، لأن روايات النهي عن بيع ما ليس عندك، قلنا فيما سبق أن هذه الروايات تدل على شرطية وجود المحل، وجود الموضوع، الشيء الذي ليس موجودا لا تعلم أنه هل يكون موجودا أو ليس موجودا، لا يمكن حينئذ شراؤه وبيعه، العقد يكون باطلا. إما بعضها ناظرة إلى هذه الحيثية، وبعضها أيضا ناظرة كانت ناظرة إلى تلك الحيثية التي تقدم بيانها في بحث من باع شيئا ثم ملكه، أن يبيع المال قبل أن يشتريه، يبيعه لشخصين بثمن نسيئة أكثر، ثم يوجب البيع نقدا مع مالك المال بأقل، بحيث يقع ببيع واحد حينئذ للمشتري الأول والذي كان فيه محذور تقدم بحثه هناك. هذه الروايات الناهية ناظرة إلى تلك الحيثية، وهي غير شرطية مملوكية المال الذي يراد بيعه من دون أن يكون ملكا للغير أصلا، المال المباح الأولي. فلا يمكن أن يستند إلى هذه الروايات لإثبات مثل هذا الأمر. وأيضا هي واردة في خصوص البيع لا في كل عقد. وأوضح من هذا روايات النهي عن شراء شيء من غير المالك إلا برضا المالك، وهذه الروايات التي هي كثيرة في الفقه، لا تشتريها إلا تلك الأرض، تقدمت هذه الروايات إلا برضا برضاها برضا من كانت تملك تلك الأرض. هذه الروايات ناظرة إلى أنه لا يجوز التصرف في مال الغير وأخذ مال الغير إلا بإذن مالكه، وهذا لا ربط له بشرطية المملوكية، وكأنه وقع خلط هنا بين معنيين من الشرطيات. أساسا شرطية الملك تذكر تارة في شرائط العوضين، يقال يشترط في العوضين أن يكون مملوكا، وأخرى يذكر في شرائط المتعاقدين كما ذكره الشيخ هناك، قال ومن شرائط المتعاقدين أن يكون مالكا، وبحث عن بيع الفضولي، بيع غير المالك. هذان المطلبان مطلبان لا مطلب واحد، وقع الخلط كأنه بينهما. هناك حينما يبحث في شرائط العاقد يقال العاقد لابد أن يكون له أهلية التصرف، من جملة شرائط الأهلية لكي يكون الشخص العاقد عقده صحيحا وأهلا للعقد وإنشاء العقد، أن يكون مالكا أو وكيلا مأذونا من قبل المالك، نائبا عن المالك. إذن هناك ينظر إلى شرطية الولاية بحسب الحقيقة، يعني حينما يقال يشترط أن يكون العاقد مالكا، أي يشترط أن يكون العاقد له الولاية على هذا التصرف. فالنظر هناك إلى أن من يكون أجنبيا عن المال ولا يكون هو المالك للمال ولا يكون أيضا مأذونا أو وكيلا من قبل المالك، هذا لا صلاحية ولا أهلية له لإنشاء العقد على مال الغير. هذا هو هي الحيثية والشرطية المبحوث عنها هنا، وترجع إلى شرطية الولاية على العقد، مع كون المال المعقود عليه في نفسه مملوك يصح العقد، ليس فيه نقص من ناحية الموضوع، لا نقص في الموضوع والمحل والعوض، النقص في الشخص أن هذا أجنبي عن هذا الموضوع، فلا يجوز له أن يملك مال الغير للغير إلا أن يكون مأذونا من ذلك المالك أو يكون هو المالك. هذا شرطية الملك هنا. فتلك ترجع إلى حيثية العاقد وأهلية العاقد، ولهذا جعلناه نحن هناك تحت عنوان شروط الأهلية، وسميناها بالولاية وحق التصرف. هنا البحث ليس من ناحية حيثية العاقد، من ناحية حيثية المعقود عليه، أن هذا العاقد إنسان أهل بالغ رشيد لا يتصرف، لا يريد أن يتصرف في مال الغير، يتصرف في شأن نفسه أيضا. الشيء الذي يريد أن يبيعه أو يريد أن يوقع عليه العقد، هل يشترط في أن يكون مملوكا في نفسه؟ أو حتى إذا كان مباحا موجودا في الطبيعة ليس مملوكا بعده، يمكنه أن يبيعه ثم بعد ذلك يذهب مثلا يصيده ويعطيه لهذا الإنسان، أو لا يشترط أن يكون، هل يصح أو لا يصح؟ يشترط أن يكون العقد الذي يوقعه على موضوع، هذا الموضوع يكون مملوكا. ولهذا هنا النظر إلى الموضوع، إلى شرطية المملوكية في قبال أن لا يكون مملوكان، لا في قبال أن يكون للغير فلا يصح له التصرف ولا يحق له التصرف فيه. فشرطية المالكية هناك في شروط المتعاقدين شيء، وشرطية المملوكية هنا في شروط العوضين شيء آخر وشرط آخر. ودليل تلك الشرطية أيضا غير دليل هذه الشرط. هناك يصح التمسك بروايات أكل المال بالباطل والناس مسلطون على أموالهم، حرمة التصرف في مال الغير إلا بإذنه ونحو ذلك، لسلب سلطنة أي إنسان آخر أجنبي عن المال على ذلك المال الراجع إلى شخصين والذي هو مملوك لذلك. بينما هنا الحيثية ليست من ناحية أن هذا العاقد ليس له أهلية أو يريد أن يتصرف في مال الغير، بل أن المال الذي يريد أن يعقد عليه ليس له الصلاحية لأن يعقد عليه، لأنه ليس مملوكا ويشترط أن يكون مملوكا. وهنا الدليل يكون دليلا آخر. إذن روايات لا يحل أن تشتري مال الغير إلا برضا صاحبه، في تلك الضيعة لا تشتري الضيعة إلا برضاها، الوارد في رواية معتبرة تقدمت، هذه كلها ناظرة إلى الحيثية الأولى، إلى أن التصرف في مال الغير لا يصح، والشخص الذي يكون أجنبيا عن المال لا هو المالك ولا هو الولي ولا هو الوكيل، والمأذون من قبل المالك بيعه باطل. لماذا باطل بيعه؟ لأنه ليس له الولاية على هذا التصرف، ليس له الولاية على نقل مال الغير إلى إليك، إنما يصح نقل مال الغير إليك إذا كان الناقل نفس المالك أو من يكون مأذونا من قبله إلا برضاها. فتلك الروايات تفيد في تلك المسألة، في مسألة بطلان البيع بلا إذن المالك وإجازته تفيد، لكن في هذه المسألة لا يمكن التمسك بهذه الروايات. في شرطية المملوكية لا يمكن التمسك بهذه الروايات، لأن هذا الإنسان الذي يبيع المباحات لا يبيع مال الغير، يبيع مالا أصلا ليس مملوكا لا له ولا للغير. هنا نريد أن نقول هذا أيضا باطل، لا لأن هذا لا ولاية له، لأنه يتصرف في مال الغير ولا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير، أو أن سلطنة مال الغير محصورة بمالكه، ليس من هذه الناحية، من ناحية شرطية المملوكية نفسها في المبيع في المحل. والروايات المذكورة كلها مرضوب ناظرة، روايات الخاصة المشار إليها كلها ناظرة إلى الشرطية من الناحية الأولى لا من هذه الناحية. فالاستدلال بها في المقام نشأ من الخلط في الواقع بين تلك الشرطية وهذه الشرطية، تلك الحيثية لشرطية المالكية، بين شرطية المالكية وشرطية المملوكية. شرطية المملوكية شيء، شرطية المالكية هناك شيء آخر. الاستدلال الثالث أيضا ظهر جوابه من هذا البيان، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، أيضا هذه الآية واردة في أكل مال الغير، أن أكل المال الذي يكون للغير أكله يعني أخذه منه وتملكه مثلا منه، أخذه منه لا بد أن يكون بسبب حق لا بسبب باطل، أن يكون برضاه بتراضي من، لا يكون غصبا، لا يكون إكراها، لا يكون سرقة. هذا أيضا ناظر إلى الحيثية الأولى، إلى حيثية حرمة التصرف في مال الغير بلا إذنه ورضاه. وأي ربط في هذه الآية ببيع المال المباح للغير؟ هذا يبيع المال المباح، هذا لماذا يكون أكلا للمال بالباطل؟ لا يكون أكلا للمال بالباطل، خصوصا مع ما بينا فيما سبق أن المراد بالباطل أي من دون حق، بلا حق، والذي فيه ظلمون وأخذون وغصبون ونحو ذلك. لم يأخذ مال الغير بهذا الشكل، هذا المال ليس مملوكا الذي باعه وهو المباح الأولي، مال مباح لم يكن للغير. إذن فالتمسك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أيضا غير تام في المقام. يبقى الوجه الخامس، الوجه الرابع، وهو التمسك بما ذكره المرزا من أن هذه المعاملة هنا تكون سفهية فتكون باطلة. هذا الوجه وجه مستقل، يعني ليس فيه هذا الخلط المشار إليه، بأن يقال أنه هنا العقلاء حينما يجدون أن هذا المال بعد ليس مملوكا، وإن كان مالا لكنه ليس مملوكا. قلنا فيما سبق بين المالية والملكية لا يوجد تلازم بينهما عموم وخصوص من واجب. الأموال الموجودة في الطبيعة أموال، لكنها ليست مملوكة قبل الحيازة، لا أنها ليست أموال. هذه الأموال لأنها ليست مملوكة لهذا الإنسان، العقلاء لا يقدمون حينئذ إلا إذا كانوا سفهاء مثلا، يرون هذا الإقدام سفهيا، لا يقدم العقلاء على شراء مال من هذا القبيل لا يملكه الطرف المقابل ليشتري منه هذا المال. فإذا كانت المعاملة سفهية فتكون باطلة. هذا البيان أيضا غير تام، أولا لما ذكر مرارا من أن السفهية لا دليل على بطلان عنوان المعاملة السفهية، الدليل دل على بطلان معاملة السفيه. أما كل معاملة سفهية فهي باطلة، يحتاج إلى دليل، لم نعثر على دليل على هذا العنوان كل معاملة سفهية تكون باطلة. وثانيا لماذا تكون سفهية؟ قد لا تكون سفهية في مورد يفرض فيه أن هذا الإنسان له قدرة على أن يحوز هذا المال المباح، والمشتري ليس له قدرة، لكن يرى يدري أن هذا له قدرة، وهذا الآن هم إذا لا يبيع له هذا المال سوف لا يتصدى لحيازته وتسليمه فيما بعد. وهنا لماذا تكون سفهية هذه المعاملة؟ عقلائية، هذا العاقل من هنا غرضه يتوقف على أن يشتري هذا المال منه قبل أن يملكه، ثم بعد ذلك لابد أن يفي، لابد وأن يفي بهذا الشيء، فيذهب و يحوز هذا المال ثم يسلم. التسليم والتسلم واجب في باب في البيع وعقود المعاوضة. أي سفاهة هنا أن هذا الإنسان يأتي من أول الأمر يشتري من هذا الغير، من غير المالك، يشتري منه المال الذي هو مباح أولي في الطبيعة، يشتري منه السمكة في البحر، ولو يشتري بنحو سمكة مشخصة أو ثروة مال مشخص، يشتريه من قبل أن يحوزه هذا الإنسان، وهو يعلم أنه إذا لا يشتريه منه سوف لا يتصدى هذا لصيده وحيازته، هو هم لا يتمكن من الصيادة والحيازة، من الصيد والحيازة. حينئذ هنا العاقل يقدم على أن يشتري منه هذا المال لكي يذهب بعد ذلك يحفزه أن هذا يذهب ويصيد له هذا السمك أو الطير فيسلمه له. بل تقدم فيما سبق في مورد المال المملوك، لا غير المملوك لكن مملوك للغير، المال المملوك للغير ما أكثر تلك المعاملات التي وقع السؤال عنها في الرواية، هل كانت معاملات غير سفهية أو معاملات رائجة عند العقداء؟ يشتري منه المال الذي هو ملك الغير، يشتري منه الآن لكي يذهب بعد ذلك، هذا البائع يشتريه من ذاك الغير ثم يسلمه لهذا الإنسان، هذا حاله، حال هذا البيع. حال البيع في المال الغير مباح من قبل من لا يملكه، لكي بعد ذلك بعد البيع يذهب ويحوزه ثم يسلمه، حال بيع مال الغير من نفسه لا من الغير، حال بيع مال الغير من البائع يبيعه من نفسه لا من الغير، لكي يذهب بعد البيع يشتريه من السوق من ذلك الغير فيسلمه لهذا الإنسان. من باع شيئا ثم ملكه، من باع شيئا ثم ملكه، هناك لم يقل أحد أن هذا بيع سفهي. إذا كان هذا سفهيا هنا، فهناك أيضا لابد أن نقول من باع شيئا ثم ملكه سفهي، مع أنه لم يحتمل أحد من الفقهاء ولا المرزا نفسه أبرز هذا الإشكال هناك أن هذه المعاملة سفهية. هناك أيضا يكون الأمر كذلك، يكون البيع لنفسه لشيء بعده غير مملوك له، بعد ذلك يريد أن يذهب ويشتريه من صاحبه بثمن أقل، نقدا نسيئة، باعه نسيئة بأكثر. نعم، مملوك لكن ليس ملكا لهذا الإنسان، وهذا باعه من نفسه لم يبيعه من الغير، باعه لنفسه لكي يشتري فيما بعد. هناك من ينبغي أن يقال هذا سفهي، لأن هذا الإنسان الآن لا يملك هذا المال، الآن المال ملك للغير، فكيف يلتزم له أن يملكه هذا المال مع أنه الآن ليس ملكا له؟ إنما لم يكن سفهيا لأن هذا بعد ذلك يمكنه أن يذهب ويشتري ذاك المال من مالكه فيملكه، فيفي حينئذ ويسلمه، يفي ببيعه السابق، من باع شيئا لنفسه باع ثم ملكه فأداه. فإذا كان هذا هناك ليس سفهيا فهنا أيضا ليس سفهيا، هنا أيضا يجوز لهذا الإنسان، يعني يعقل عقلائيا، قصد عقلائي وغرض عقلائي، أن يأتي الإنسان ويشتري من شخص مالا مباحا ليس مملوكا له، لكنه هذا قادر على أن يحوز هذا المال والمشتري غير قادر عليه، فيشتريه منه الآن قبل الملك، يشتريه منه لكي يذهب هذا بعد ذلك فيملكه بالحيازة. هناك يملك بالشراء، هنا يملك بالحيازة، أي فرق أن يملك بعد ذلك بالشراء أو أن يملك بالحيازة؟ ففي كليهما في الواقع باع شيئا لا يملكه، غيره يملك أو لا يملك، هذا أي دخل له في هذا البيع؟ باعه شيئا لا يملكه، سوف يملكه بعد ذلك، إما بالشراء من المالك يملكه فيسلمه لهذا المشتري الأول، أو بالحيازة يملكه فيسلمه إلى المشتري. إذا كان الأول ليس سفهيا فالثاني أيضا ليس سفهيا، وإذا كان الثاني سفهيا فالأول أيضا سفهي، إذن وكلاهما ليس سفهيا. الغرض العقلائي هنا موجود، أنه في مثل هذه الحالة العقلاء أيضا يقدمون على مثل هذه المعاملة، لأن هذا الشخص يرى أنه لا يمكنه بغير هذه الصورة أن يحصل على هذا المال، هذا طريق تحصيل المال بأن يشتريه من هذا الإنسان المتمكن وهو غير متمكن، لأن هناك غير متمكن لأنه ليس له مال نقدي، يريد أن يشتري نسيئة والمالك للمال لا يبيع نسيئة، يريد نقدا، فيضطر أن يشتري ممن مستعدا يبيعه نسيئة ولو بأكثر، ثم ذاك يذهب ويشتريه ويسلمه. هنا لا يتمكن، لأنه لا يتمكن من الحيازة، والبائع يتمكن من الحيازة، البائع صياد، هذا ليس صيادا، فيقول أشتري منك الغزال الفلاني، يرى الغزال أشتري من الآن بثمن معين، ثم يذهب هذا ويحوزه ويسلمه لهذا الإنسان. إذن فهذه المعاملة ليست سفهية، خصوصا في حالات من هذا القبيل التي تكون حالات اعتيادية وعرفية، وإلا لزم أن نقول هناك أيضا بالسفهية، مع أنه المرزا هناك لم يقل بالسفهية. إذن فلا الكبرى تامون أن السفهية مانعة عن الصحة، ولا الصغرى تامة، ولا الصغرى تامة، لأن السفهية لأن التفهية غير موجودة في مثل هذه الموارد جزماً التي يكون فيه غرض عقلائي واضح، وخصوصاً فيما إذا كان مطمئناً بأن هذا متمكن من صيد هذا المال وحيازته هنا بعد يكون أوضح. إذن فهذه الوجوه الأربعة المذكورة لشرطية المملوكية شيء منها غير تام، بعضها أصلا أجنبية عن البحث مربوطة بشرطية الأهلية المالكية بمعنى الولاية على التصرف التي سميناها بشرطية الأهلية، وهذا من شروط المتعاقدين لا من شروط الموضوع والمحال والعوضين. وما يكون فيه معقولا أن يكون مربوطا بالمحال بمحل كلامنا كالدليل الأول والدليل الأخير، الوجه الأول والوجه الرابع أيضا غير تامين كلاهما ليس بتامين. إذن فما هو الدليل على هذه الشرطية، وهل هذه الشرطية أساسا تامة بهذه الصيغة أو بصيغة أخرى؟ يأتي البحث عنه.